السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مشاعر قرآنية. ننتظر ثواني كده ونبدأ البث إن شاء الله لما الناس تتجمع بإذن الله. ماشي، على بركة الله نبدأ بس إن شاء الله. في الأول كده أي مشكلة في الصوت أو حاجة، حد ينبهنا من بدري. طيب، على بركة الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنكمل ما بدأناه بالأمس. اتكلمنا امبارح بفضل الله عز وجل عن قضية توحيد الوجهة والإرادة، وقلنا إن دي من المشاعر القرآنية المهمة جدا. وجهة القلب إلى أين؟ وماذا يريد؟ ماذا يريد؟ والفكرة الأساسية اللي الواحد كان قاعد يتكلم عنها امبارح هي إن الإرادة في القرآن رب العالمين سبحانه وتعالى اتكلم عنها في أكتر من موضع، وبين تنوع الإرادة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. بيتفرع عن هذه الإرادة بقى المشاعر اللي هنتكلم عنها النهاردة، وهي مشاعر تحديدا وبشكل صريح ومباشر، وهي حلقة مهمة جدا، مشاعر الإخلاص، إخلاص لله سبحانه وتعالى، الإخلاص اللي هو أصل العمل والنية التي محلها القلب والتي هي مناط التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كل عمل في حياتنا مبني على هذه النية، وهذه النية مربط الفرس فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والإخلاص تعريفه ببساطة أن يفعل المكلف الطاعة لله سبحانه وتعالى وحده، تحديدا بتبقى في الطاعات. الخلوص درجة أعلى هنتكلم عنها، وأنا يمكن أشرت كده وإحنا بنشرح في سورة يوسف في اللقاء اللي بيبقى العصر في مسألة شرح الجزء اليومي، لقضية إنه كان من عبادنا المخلصين، المخلصين بفتح اللام، الخلوص لله سبحانه وتعالى. ده معنى أعلى شوية من الإخلاص، لأن الإخلاص لله بيكون مع العمل اللي هو المفروض انه موجه لله، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، العبادات عموما، يعني انفاق في سبيل الله الاعمال. لكن الخلوص دي درجة اعلى، هو خلاص بقى حياته كلها لله زي ما هنتكلم عنها. بس الاول نتكلم عن الاصل، وهو مشاعر الاخلاص، ان يفعل الانسان طاعة لله سبحانه وتعالى، طاعة تحديدا بتبقى في الطاعة. لان واحد مثلا دلوقتي، يعني انا بكلمكم دلوقتي بشتغل في العيادة، عادي، ما انا بشتغل هنا يعني اكيد باخد اجر على شغلتي، فده مش شرط ان انا شغلتي تكون يعني من غير اي اجر دنيوي، والا هاكل منين؟ يعني ده الطبيعي يعني في الحياه، عشان بعض الناس بتتصور ان هو كل الاعمال لازم تبقى خالصه لله سبحانه وتعالى، لا دخل، لا، طب ما انا هاخد مال، يعني طبيعي هنشتغل. فهنا واحد هيقول لك: لا، ده لا، انت مش مخلص بعملك لانك هتاخد مال. ممكن لو هعمل حاجه لله فيها ابقى ساعتها مخلص فيها لله سبحانه وتعالى، لكن في الاصل ان انت الاعمال الحياتيه العاديه الموضوع ما بيبقاش كده. دي بقى درجه الخلوص لله اللي هنتكلم عنها، انه كل حياته اصلا ما بيعملش حاجه سواء طاعه او مش طاعه الا ما بيعملها لله سبحانه وتعالى، ودي درجه عاليه قوي، يا رب يرزقنا اياها جميعا. لكن الدرجه الاصليه التي لا محيص عنها ولا فصال فيها هي قضيه انك لما بتعمل الطاعه بتعملها لمين. هي دي المساله الاصليه، وهي دي اللي هنحاول نتكلم عنها، انك الطاعه تكون لله سبحانه وتعالى، لا تريد بها توقيرا من الناس ولا تعظيما ولا دفع ضرر ولا كسب مصلحة دنيوية، في الطاعة، بتكلم عن الطاعة. يعني مثلا واحد بيصلي وعايز الناس تقول والله يا سلام الراجل التقي اللي بيصلي، هنا دخلت بقى فيها مشكلة، الإخلاص هنا بقى فيه المشاعر، هنا بقت مدخولة اللي بنتكلم عنها. فالإخلاص مشاعر حساسة جدا، والإخلاص لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في جميع العبادات، في أي شيء لا يوجه إلا لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون في هذا الأمر مخلصا لله جل وعلا. لذلك زي ما بقول لحضراتكم الشعور ده حساس جدا، لان الموضوع منوط بايه؟ اصل نقيض الاخلاص خطير، نقيض الاخلاص ان النية تبقى مدخولة فيها قدر من الشرك، شرك صحيح مش هيبقى شرك آلهة ويعبد اله من دون الله ويتخذ اصناما آلهة، لا، هو هنا بيشرك في عبادة ربه. اصل احنا بنتكلم عن عبادة، فهو بيعمل العبادة دي عشان حاجة معينة من الدنيا، ده بقى بيبقى فيه بقى انواع كتير بقى من الرياء والسمعة والعجب وما الى ذلك. فالفكرة ببساطة ان في العبادات بالذات الموضوع حساس جدا، لازم تكون العبادة خالصة، ان الله لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه، خالصا لوجهه. هو اغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى، لا يقبل العمل المدخول، لا يقبل الشيء اللي هو فيه داخل معاك حاجات. والايات القرانيه اللي بتتكلم عن الاخلاص كثيره، لكن يعني لو هنتكلم، احنا بنتكلم مشاعر قرانيه، فطبيعي بعد ما هنتكلم عن الاخلاص نتناوله من خلال القران. لعل بدايه الايات دي في سوره البقره: صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون، قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. دي بدايات الذكر الاخلاص في سوره البقره. وشوف قبلها الآية إيه؟ صبغة الله. المفروض الإخلاص ده بيصبغك، شوف اللفظ بتاع صبغة الله، الصبغة اللي بتصبغ الإنسان زي ما الثياب بتصبغ. يعني مثلا التيشيرت ده أزرق، هتلاقيه من جوه أزرق برضه، الصبغة خدت من كل حاجة. فالإخلاص بيصبغ ظاهرك وباطنك، معاني مهمة جدا. إنك أنت هتتوجه بالعبادة لازم تبدأ تسأل نفسك: إحنا بنعمل كده ليه؟ أنا بعمل كده عشان إيه؟ وفي ناس بيدخل فيها قضية المشاعر الإخلاص مع قضية احتساب الأجر، احتساب الأجر برضه في الآخر. لا، هي دي حاجة ودي حاجة، يعني هي قريبة من بعض شوية، ممكن تلخبط، بس تعالى نشرح الفرق. احتساب الأجر إن أنت بتبقى عارف الثواب المبني على العمل ومحتسبه عند الله عز وجل وعايز الثواب ده. الإخلاص مش شرط إنك تبقى عارف الأجر، بس أنا عارف إن دي حاجة ربنا بيحبها. أنا عارف مثلاً إن أنا أذكر بالله في بث مباشر، ده حاجة يعني دعوة إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. مش شرط أكون عارف ثواب القعدة اللي أنا هقولها دي أو متذكره دلوقتي، فلو قعدت أفكر ممكن أفتكر، وده الاحتساب بيخلي الإنسان يقبل أكتر إن هو يحتسب الأجر. فممكن أبقى أفتكر بقى إيه: ما لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الدل على الخير كفاية. فممكن نقعد إيه نفكر في ثوابات وفي أجر عند الله عز وجل، لكن ممكن من غير كل ده لو فعلا صدقت النية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن النية والإخلاص لله عز وجل. لو صدقت النية خلاص، أنا جاي أقول كلمتين عن ربنا وحاول أن نيتي لله، مش عايز لا جزاء ولا شكر، يبقى ده معنى إيه؟ خلاص كده حقق الإخلاص، حتى لو مش عارف ثواب العمل. حتى لو مش عارف ثواب العمل بقى تيجي حاجة تانية اللي هي الاحتساب، اللي بتؤدي لمزيد من الإقبال ومزيد من الشغف ومزيد من علو الهم. واضح الفرق؟ فالآيات اللي اتكلمت عن الإخلاص بقى في القرآن نرجع لها، هتلاقيها كثيرة جدا، في آيات كثيرة، سواء لفظا، لفظ الإخلاص أو المخلص ورد في القرآن في يعني أعتقد أكثر من 20 مرة على ما أتذكر، يعني عدد كبير جدا من الآيات سمعنا ونحن له مخلصون. وهتلاقي برضو في سورة الأعراف قول الله سبحانه وتعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. الآية مخلصين، إن أنت دينك، وشوف الإخلاص محدد بالحاجة الدينية، أنا ديني مخلص فيه لله عز وجل، مش عايز حاجة من حد في الأمور التي لها علاقة بالله عز وجل. أنا بعمل ده ذكر مش عشان الناس تقول الله شوف الراجل الذكار اللي لسانه لا يزال رطب بذكر الله، لا ما حدش يعرف، مش عايز حد يعرف، مش عايز جزاء، مش عايز شكور، مش عايز كلمة حلوة، أنا عايز الموضوع كله يبقى لله سبحانه وتعالى. سورة الزمر من أكتر السور بقى اللي جت فيها الكلام عن الإخلاص. ربنا سبحانه وتعالى، أنا سايب آية الأنعام عشان آية الأنعام هنتكلم عنها بالتفصيل شوية لأنها كمان لها علاقة بالخلوص، لكن خلينا نشوف كده آيات الإخلاص في سورة الزمر. قول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فإن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. البداية هنا: فاعبد الله، تكليف مخلصا، العبادة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل. وفي نفس السورة: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون لأن أكون أول المسلمين، أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. دايما هتلاقي الارتباط بين الدين وبين الإخلاص، الدين لازم يكون مخلص فيه لله سبحانه وتعالى، يفعل العمل مشاعره موجهة لله سبحانه وتعالى وحده، لا يريد جزاء من الناس ولا شكورا، لا يريد رياء ولا سمعة، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وتتكرر تاني في نفس سياق الآيات: وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، مرتين، مرة مخلصا له الدين، ومرة قل الله أعبد مخلصا له ديني. ربنا اللي بيكلف نبيه صلى الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمات، فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. دي سورة الزمر، وربنا سبحانه برضو بيكلمنا فيها عن الإخلاص. في سورة غافر برضو كلام عن الإخلاص، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، فهو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، تتكرر معنى الإخلاص كذلك، وارتباط الإخلاص بالدعاء. وإحنا قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده، الدعاء هو العبادة، بيدعي ربنا، يدعي وحده، لا يريد شيئا إلا من الله سبحانه وتعالى. في سورة يونس برضو رب العالمين تكلم عن الإخلاص، وقال هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هي الآية دي ذكر فيها مناسبة أو ذكر موقف حصل مع عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عكرمة بن أبي جهل تعرفين أنه كان من الذين يعني أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم من شدة حربهم على الإسلام، وكان خلاص لو وجدتموه متعلقا بأستار كعفاء. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا لمكة، خرج عكرمة رضي الله تعالى عنه ولحق بالبحر وركب سفينة، وخلاص يعني مش هينفع يفضل بقى قاعد في الجزيرة العربية، فركب السفينة. وبيحكي الرواية أنه قامت عاصفة شديدة جدا، وأثناء العاصفة ربان السفينة قال إيه؟ قال لهم لن ينجيكم اليوم إلا أن تدعوا الله وحده وتذروا آلهتكم. يعني في البحر بقى لما اشتد الموقف والرياح الشديدة زي ما سمعنا الآية، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. ربان السفينة قال لهم إيه؟ ربان السفينة قال لهم لا خلاص مش هينفع تدعوا الآلهة التي تشركون من دون الله، لن ينجيكم إلا الله. فقال عكرمة، شوف بقى الفطرة، قال الذي ينجيني في البحر ينجيني في البر، لئن أنجاني الله من هذا لأعودن إلى محمد وأسلم وجهي لله عز وجل وأذر ما أشرك من دون الله سبحانه وتعالى. هو استشعر المعنى. انت طب ما هو انا خلاص، انت دلوقتي بتقوله إخلاص في ساعة الايه العسرة او في ساعة الابتلاء، طب ما هو ده الاصل، ما هو المفروض يكون الموضوع ده ممتد، ما هو هينجيك في البحر مش هينجيك في البر، في البحر توحد وتخلص وفي البر تشرك. فهو على طول واسلم عكرمة رضي الله تعالى عنه وحسن اسلامه ومات شهيدا في سبيل الله. قصة عكرمة يعني ممكن نبقى نتكلم عنها، انا اعتقد اتكلمت عنها في حلقة قبل كده، هحاول اشوف لكم الرابط بتاعها. الفكرة ببساطة زي ما بقول لكم ان التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه المشاعر في أثناء الابتلاء بتبقى أوضح، فربنا سبحانه وتعالى بيستدل بها على وجوب هذه المشاعر في جميع الأحوال. يعني أنت دلوقتي لما كلنا لما بنتعرض لابتلاء معين أو لأزمة معينة بنلجأ إلى الله عز وجل، طيب بعد كده بقى لما بتبقى في رخاء أو في رغد وبننسى ليه، بنبدأ نفكر بقى في الناس وبنبدأ نفكر في حاجات تانية تخالط نياتنا ليه، ما احنا عارفين ساعة الابتلاء إن هو وحده جل وعلا هو الذي ينجينا هو الذي ينجيكم في البر والبحر. فربنا سبحانه وتعالى بيستدل على هذا بوجوب ديمومة هذا الإخلاص بعد كده. يعني انت دلوقتي مشاعرك مع الله عز وجل لما احتجت له، طب لما دلوقتي ربنا نجاك تعمل ايه بقى؟ فلما نجاكم الى البر اعرضتم، ما ينفعش. هذا معنى خطير جدا. كذلك برضو في سورة الإنسان رب العالمين بيقول ايه؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هنا الآية رغم أن لفظ الإخلاص مش موجود في الآية بتاعت سورة الإنسان، لكنها مع ذلك آية تحمل هذا المعنى بشكل واضح جدا. آية رب العالمين سبحانه وتعالى يبين فيها حقيقة هذا الشعور، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، دي بتلخص كل حاجة، مش عايزين حاجة إلا من الله، إنما نطعمكم لوجه الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، حتى الكلمة الطيبة مش عايزين حتى كده. مع أن الشكر يعني مهم، والنبي عليه الصلاة والسلام اتكلمنا قبل كده إزاي النبي قال لا يشكر إلا من لا يشكر الناس، لكن الشخص نفسه مش مستني بقى كلمة الشكر دي، مش مستني الناس تقول له والله لا أنت شاطر وأنت عظيم وأنت جميل، لا كل ده مش فارق معاه، هو يريده ما عند الله عز وجل. ولذلك اللي عنده بقى الإخلاص ده تلاقي بقى يعني يفسر لك حاجات كتير جدا عملوها الأنبياء والصالحين. يعني لما تيجي تشوف مثلا سيدنا نوح عليه السلام هو البث عندي انه مفروض مظبوط، ممكن يكون من عند حضرتك بقى، بيقطع من عند حضرتك. حد يا جماعه عنده مشكله في البث؟ لو المشكله عامه يا ريت تقولوا لي. نرجع بقى لموضوعنا. الانبياء صلوات الله عليه، سيدنا نوح مثلا، سيدنا نوح 1000 سنه الا 50 سخريه منه، استضعاف وايمان لناس قليله جدا، لا يؤمن من قومك الا من قد امن. ايه اللي يخليه يصبر على كل المده دي؟ ايه اللي يخليه يفضل 1000 سنه الا 50 يدعو الى الله عز وجل؟ وليلا ونهارا، سرا وجهارا، نعوتهم لتغفر لهم، جعلوا اصابعهم في اذانهم، كل ده ليه؟ لانه عارف الهدف، عارف الوجهه، عارف ماذا يريد. ايه اللي يخلي سيدنا يوسف عليه السلام يصبر على السجن ويقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه؟ الاخلاص لله، مشاعره مع ربنا سبحانه وتعالى. هو لا يريد شيئا من الدنيا، هو يريد من الله عز وجل. فلذلك لما اتهدد بالسجن قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. كل واحد من الذين فعلوا هذه البطولات وهذه التضحيات التي ذكرناها اثناء واحنا بنتكلم عن التعظيم وخلق التعظيم وعلاقته بالتضحيه، هتلاقيها برضو مرتبطه بالاخلاص لله عز وجل. ازاي ان سيدنا ابراهيم عليه السلام يواجه قومه ويصبر على اذاهم ويقولوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين، فما يقولش غير كلمه حسبي الله ونعم الوكيل وربنا سبحانه وتعالى نجيه، هو لا يريد الا من الله عز وجل. دايما هتلاقي الإخلاص هو السر، وكلمة السر في الصبر، كلمة السر في التضحية، كلمة السر في أن تكون يعني الحياة لله سبحانه وتعالى. عشان كده من أجمل الكلمات اللي بتلخص معنى الإخلاص لما الجنيد سئل، كان جالس مع بعض الناس فقالوا له يعني كلمنا أو حدثنا عن العبد الرباني، قلنا مين هو العبد الرباني؟ فقال بعد ما فكر شوية كده وقال اسمع بقى الكلمات الجميلة التي يفسر بها معنى الإخلاص ويقول ما معنى هذه العبودية وهذه الربانية. قال هو عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرقت قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس وده، إن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. تلخيص هو ده بقى، ودي هتاخدنا الحاجة أعلى شوية كمان من الإخلاص، وهي الخلوص بقى، المخلصين اللي اتقالت على سيدنا يوسف واتقالت على ناس كتير جدا، واتقالت لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر توعد إبليس وقال له إيه؟ إلا عبادك منهم المخلصين. هو إبليس عارف إنه مش هيقدر على دول، لأن دول خلاص. شوف الكلمة تاني اللي قالها الجنيد، إن تحرك إن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. هو حياته كلها لله جل وعلا، حياته كلها مرتبطة، هو عايش لله. وده معنى بقى اللي أنا قلت لكم أعلى من الإخلاص. الإخلاص مرتبط بإيه؟ مرتبط بالعمل. يعني أنا لما بعمل عمل من العبادة أو من الأشياء التي لا توجه إلا لله، بعملها لله سبحانه وتعالى، أنا عايز بيها وجه الله عز وجل، مش عايز جزاء ولا شكور. لكن الخلوص بقى اعلى من كده، اللي هي بقى تقدر بقى تقول فيها ايه سوره الانعام، اللي هو معنى الحياه لله عز وجل. خواتيم سوره الانعام، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل ان صلاتي ونسكي، ده اللي اتكلمنا عنه، العبادات، صلاتي ونسكي لله خلاص. ولكن قال بعدها ايه؟ ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هي دي، هو ده كلمة محياي لله، عايش لله. على فكرة الممات لله، بعض العلماء يقول الممات لله أسهل أو أهون أو أيسر من المحيا لله. الممات لحظة، والشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كمس القرصة. يعني مش معنى كده تقليل منه، ده الشهيد عند الله له 7 خصال وحاجة عظيمة جدا، لكن الحياة بقى ان تكون حياته اللي هي بتطول، يعني الموت لحظة لكن الحياة مطولة، ممكن يعيش اعمار امتي ما بين 60 و70، ممكن يعيش 60 70 سنة وممكن اكتر، هيبقى عايش فيهم لله عز وجل. هو ده معنى الخلوص لله. اسمع تاني الآية كده، قل ان صلاتي ونسكي، خلاص ده اللي اتكلمنا عنه في الاول، اخلاص في العبادة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اخلاص في العبادة مراد قلبه ووجهة قلبه لله عز وجل، لكن المعنى بقى الاعلى محياي لله، ان يكون حياته لله. شوف بعد كده الايه كمان اللي بعدها اللي عنونت ليها باللقاء، قول الله عز وجل قل اغير الله ابغي ربا. يعني معقول يعني هطلب ايه غير ربنا سبحانه وتعالى؟ اغير الله ابغي ربا، دي مشاعر في القلب بقى تخلي الانسان يبدا يفهم معنى الاخلاص والخلوص لله. اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس الا عليها، ولا تزر وازره وزر اخرى، ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. تحس انها نقله فكريه وروحيه يعني رهيبه. ان فكره اصل في ناس عندها للاسف حتى من بعض اللي المفروض ان هم متدينين وهو متصور ان الدين لا يجاوز العبادات، لا يجاوز المناسك، قل ان صلاتي ونسكي. لا، الايه بتقول لك بقى فتح تاني خالص، عقيده مختلفه تماما، ان الدين ممكن يصل الى كل جوانب حياتك وان كل حياتك ممكن تبقى لله عز وجل. ده شعور عالي قوي، عشان كده ما بداتش بيه، يعني بدات امبارح واحنا بنتكلم عن المراد والوجهه، والنهارده كملت شويه عن الاخلاص في العباده، لكن نيجي بقى لازم برضو في ناس همتها عاليه لازم نحاول، واحنا كمان تسمو هممنا ان احنا نطلب هذا، يعني لا ازكي نفسي واقول ان احنا كده، بس ليه؟ ايه المانع ان احنا نطلب من الله عز وجل، نسال الله سبحانه وتعالى زي ما اخونا الفاضل قال، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يحيون لله سبحانه وتعالى، ان حياته بقى خلاص تقريبا بعض العلماء قالوا المخلص الذي إذا عمل الطاعة عملها لله، المخلص الذي لا يعمل شيئا إلا لله، هو أصلا حياته كلها لله سبحانه وتعالى، مستخلص لله عز وجل. ولذلك يعني شوف كلمة الملك لما قال عن سيدنا يوسف، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أنا عايز ده خلاص محدش له دعوة بيه، ده بتاعي أنا ده، ولله المثل الأعلى. شوف بقى لما أنت تكون مخلص لله أن يستخلصك الله عز وجل لنفسه، أن يجعلك خالصا له، لا ليس لأحد من البشر نصيب فيك، يعني حتى الحاجات العادية لا خلاص أنا ما عدتش حاجة في قلبي. الكلمة اللي قالها الجنيد اللي قلناها دي، إذا تكلم فعن الله، وإذا تحرك فأمر الله، وإذا سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله، عايش حياته لله ومحياه لله عز وجل. جرت العادة دايما إن هو إيه يقول لك لا الدين في الدين خلاص، في الدين ده حاجة خير قوي إن أنا ما بعملش الحاجة الدينية إلا لله عز وجل، ويقول لك ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لا، المعنى بقى اللي في الآية دي بيعدي الحدود دي كلها، بيعدي كل الأسوار دي، بيوصل لكل نواحي الدنيا ومحياي لله، مش صلاة وذكر ودعاء ونسك بس، لا وده مهم انه يكون لله، لكن لا يجي الإسلام بقى يعبر عبر حدود جدران دور العبادة وعبر حدود الصدور. ما هو في بقى درجة أعلى من العلمانية، في علمانية يقول لك طب جوه دور العبادة، وفي درجة لا دي ما يطلعش من بره صدرك، أنت عايز تتدين جوه من نفسك أنت بقى، ما تحسسنيش، ما تخلينيش احس ان في لحظه من لحظات ان انت متدين او ان انت عندك دين، لا لا خلاص لازم يبقى الدين جوه الصدور. لا، الاسلام بيجي يقول لك معنى تاني خالص بقى، ومحياه لله، ده واحد عايش لله عز وجل، عايز يفضل كل حاجه في حياته موجهها لرب العالمين سبحانه وتعالى، درجه عاليه جدا. بعض الناس ما عندهاش التصور ده، لكن الايه دي بتفاجئ اصحاب هذه الافكار الاقصائيه للدين. في ناس عندهم اقصاء للدين، في ناس عندهم لا الدين ده يفضل في الجامع او يفضل جوه نفسك ما يطلعش ابدا، انما لا، الآية دي تقول لك ده فيه ممكن درجة من درجات ان الحياة كلها تبقى لله. الكلام ده مش خيال يا جماعة، ان يكون المحيا لله والممات لله وليس فقط النسك والصلاة. الله عز وجل اراد هذا وجعلها درجة عظيمة جدا، ان الانسان زي ما بقول لك الموت لحظة، لكن الحياة ممتدة، الحياة فيها مدة معينة لكثير من الناس. في ناس طبعا حياتهم بتبقى قصيرة، لكن حتى اللي حياته قصيرة برضه يعني هيعيش 20 سنة 30 سنة، لو هيعيش سنة السنة دي كلها هيعيشها لله، دي درجة عالية قوي، درجة نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياها. وهو ده معنى المخلص لله، المخلص بفتح اللام، المستخلص لله عز وجل، استخلصه مولاه استخلاصا، فصار في حياته وسائر حياته مع الله وبالله ولله عز وجل. وهو ده اللي إيه بقى الآيات بقى الكتيرة على فكرة متكررة في القرآن، إلا عبادك منهم المخلصين، دي وآيات برضو في سورة الصفات إلا عباد الله المخلصين. المخلصين دول اللي هم بينجوا من إغواء الشيطان، الشيطان هنا ملوش سبيل على هؤلاء، ما يعرفش يعمل لهم حاجة، هو نفسه قال كده، الشيطان استثنى ده، قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فربنا رد عليه قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين، نعوذ بالله عز وجل من ذلك. فهؤلاء الذين استخلصوا لله عز وجل خلاص الشيطان ملوش، ليه؟ لأنه كل حياته مبنية على إرضاء الله سبحانه وتعالى، كل شيء في حياته يريد به وجه الله عز وجل، أدرك أن الأمر كله لله. وشوف بقية الآية، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، بذلك أمرت، هو يعني مفيش شريك. لذلك المثال القرآني الجميل جدا اللي بيوضح لك المعنى ده، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، ربنا بيضرب مثل هنا المستخلص المخلص لله عز وجل بعبد له سيد واحد لا يوجهه إلا سيد واحد، وآخر له فيه شركاء متشاكسون بيمتلكوا أكتر من واحد، ده يقول له يمين وده يقول له شمال. تلاقي في ناس للأسف كده في ناس متمزقه اللي ما عندوش هذا الاخلاص وهذا الخلوص لله سبحانه وتعالى، على طول في حاجات عماله تمزقه بين الاهواء والشهوات والشبهات، وده يقول له يمين وده يقول له شمال، مش عارف يحدد وجهته اللي اتكلمنا عنها ومراده اللي اتكلمنا عنها امبارح. في ناس مريده للحياه الدنيا، في ناس يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، في ناس يريد ان تشيع الفحيشه في الذين، معاني كتير ومرادات كثيره، لكن الذي استخلص لله عز وجل عارف طريقه وعارف. وشوف عشان كده بدأت كلمة وأنا أول المسلمين، تحس أنه في طليعة، في مقدمة، في مسارعة، مقام كمان فيه درجة من درجات التنافس. شوف كلمة أول المسلمين، أول المسلمين يعني إيه؟ يعني مسارع إلى الله عز وجل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن احنا نعمل ده، وعلمنا أن احنا نستفتح صلاتنا والعبادة بأن أنت تعلن هذه الوجهة. شوف كلمة سيدنا إبراهيم، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، كلمة اللي قالها سيدنا إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمك في صلاتك إنك تقول الكلمة دي، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ده من أذكار استفتاح الصلاة. ليه النبي عليه الصلاة والسلام يسن لك هذا؟ إن أنت تفكر نفسك بالقيمة دي، تفكر حتى لو أنت مش محققها، وزي ما بقولك انت يعني مش كلنا قادرين نحقق ان احنا حياتنا كلها لله، لكن تبتغيها وتطلبها وتسأل الله عز وجل ان يرزقك اياها وتكررها في لسانك في مفتتح كل صلاة. لماذا؟ لكي تطلب هذا المسار، المسار الذي يؤدي بك الى الخلوص لله عز وجل، مش بس في بيوت العبادة، مش بس في اثناء العبادة، لا في سائر الحياة. المعنى العظيم جدا، ومحياي لله غير الله ابغي ربا، ما ينفعش الاجابة لا لا الا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. المعنى اللي هتنعم فيه بالحياة لله وبالله ومع الله، دي كانت مشاعر الليلة، مشاعر قرآنية، الإخلاص لله والخلوص لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأن لا يجعل لأحد من المخلوقين في قلوبنا نصيبا، وأن تكون قلوبنا جميعا خالصة لله جل وعلا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.